రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 4 من شهر 3 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار بعناوينها. خبراء يصفون امتناع السودان عن التصويت بالانحياز للطرف الروسي ويؤكدون عدم إمكانية الموافقة على القاعدة الروسية حاليا. أصدقاء السودان يدعونه للانخراط في العملية التالية لليونيتامس، ومجلس حقوق الإنسان يستمع لإفادة الخبير المستقل الأسبوع المقبل. وفاة 3 أطفال في حريق بمحلية الطويشة بشمال دارفور، ومقتل نازح في نردتين وحرق قريتين في شمال دارفور. السلطات تستخدم الغاز المسيل للدموع على مظاهرات بالخرطوم، وتقارير تكشف عن انخفاض الصادرات بنسبة 85%. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قال البروفيسور صلاح الدمو أستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية أن امتناع السودان عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في قضية إدانة الغاز الروسي لأوكرانيا يفسر في العلاقات الدولية باعتباره انحياز للطرف الروسي. ووصف البروفيسور صلاح الدمو في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو تبنك القرار بأنه سلوك غير موفق وليس في صالح السلطة والسودان، وأوضح أن الموقف الذي أعلنه مجلس السيادة يندرج في ذات الإطار. وقال أن السودان كان يجب أن يصوت لصالح الإدانة، لأن الغزو الروسي على أوكرانيا قرق للقانون الدولي ولا يحق لروسيا الهجوم على دولة كاملة السيادة بدون أي مبرر. وأضاف البروفيسور صلاح الدمو في هذا الخصوص:
امتناع السودان عن التصويت يعني الحياد في هذا الموقف يصنف انحياز لطرف، لأنه في العلاقات الدولية في أسس ثابتة مفهومة معروفة، يعني الواحد يجب أن لا يحيد عنها، فليس بالضرورة كل امتناع أو كل مرة وقوف في المنتصف معناها حياد.
وحول تصريحات حميدتي حول القائد الروسي في البحر الأحمر، سخر البروفيسور صلاح الدين الدمو حول ما ذكره حميدتي بأن ملف القائد الروسي من اختصاص وزير الدفاع، وأنه لا مانع من إقامة القائدة إذا كانت تحقق مصلحة السودان وشعبه ولا تهدد أمنه القومي. وأوضح البروفيسور صلاح الدمو أن قدرات حميدتي الأكاديمية لا تتيح له استيعاب معنى قاعدة عسكرية، موضح أن قضية القواعد العسكرية قضية استراتيجية تقع تحت مسؤولية الدولة بمختلف أجهزتها، وقال أن الجهة التنفيذية هي المسؤولة عن اتخاذ القرار، والسلطة التشريعية تجيز الاتفاقيات مع الدول الأخرى. وقال أنه ليس من حق أي جهة التقاص قرار في هذا الشأن في ظل عدم وجود سلطة تشريعية. وأضاف البروفيسور صلاح الدين الدمو في هذا الخصوص:
هو قدراته ومهاراته وإمكانياته الأكاديمية والعقلية والثقافية يعني لا تمكن بأي حال من الأحوال أنه يستوعب ما معنى قاعدة عسكرية، يعني لذلك ممكن يعني يتوهم ويقول هذا شيء عادي وشيء طبيعي وكذا. أما حكاية المسؤول منه وزير الدفاع برضو هذا الكلام غير صحيح.
رحبت مجموعة أصدقاء السودان بنشر تقرير يونيتامس حول المشاورات، داعية جميع أصحاب المصلحة السودانيين للانخراط في المرحلة التالية من العملية السياسية لحل الأزمة. وأكدت في بيان التزامها بدعم تطلعات الشعب السوداني إلى سودان حر ديمقراطي سلمي ومزدهر. وقالت المجموعة التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والسعودية ودول أخرى أن التقرير أشار إلى إجماع ساحق على ضرورة بناء بيئة مؤاتية للعملية السياسية، وذلك من خلال وقف العنف والقتل في سياق الاحتجاجات ورفع حالة الطوارئ، وإنهاء الاعتقالات التعسفية ووقف الهجمات على المستشفيات. وأشارت المجموعة أن التقرير أظهر إجماعا قويا على تنصيب حكومة انتقالية من التكنوقراط المدنيين وتقليص حجم وصلاحيات مجلس السيادة وإنشاء مجلس تشريعي انتقالي من المدنيين والمشاركة العادلة للمرأة في المؤسسات الانتقالية. قالت الدكتورة عزة مصطفى أستاذة العلوم السياسية في الجامعة السودانية أن تقرير اليونيتامس بداية لعملية سياسية طويلة، موضحة أن المبادرات الخارجية تقوم بدور التسهيل وإيجاد طريق لحل الأزمة بينما يقع إيجاد الحلول على الأطراف السودانية. ودعت الدكتورة عزة مصطفى في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا الأطراف السودانية للتخلي عن نظرة الشك والريبة، مؤكدة أن لا قيمة للمبادرات بدون توفر إرادة سودانية خالصة لحل الأزمة بصورة جذرية. واعتبرت لاءات لجان المقاومة والقيوة الثورية رفع لسقف التفاوض، وشددت على ضرورة التفكير في كيفية الخروج بأقل الخسائر مع الحفاظ على السودان من الانهيار. وأضافت الدكتورة عزة مصطفى في هذا الخصوص:
الشارع اللاءات الثلاثة الرافعة دي هي دي مطالب، ويبدو أنها دي مطالب حقيقية للشارع، لكن في واقع السياسة زي ما كلنا عارفين أن السياسة ما بتمشي زي القطر، يعني السياسة ما عندها خط مستقيم بتمشي عليه. فأنا أفتكر أنه هو الشارع كونه يرفع اللاءات الثلاثة دي حاجة ممتازة في رفع سقف التفاوض.
يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يوم الاثنين جلسة للاستماع إلى المداخلة الشفهية للخبير الأممي المستقل لحقوق الإنسان أدام دينغ بشأن زيارته للسودان. وقال الخبير والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الباقي جبريل في مقابلة مع برنامج السودان اليوم في راديو دبنجا أن تقرير حالة حقوق الإنسان في السودان المكتوب سيقدم ضمن التقرير الشامل لحقوق الإنسان، وأشار إلى أن تفويض الخبير ينتهي مع عودة الحكم الديمقراطي في السودان. وقال أن المجلس من حقه عقد جلسة طارئة في أي وقت لاتخاذ قرار حول السودان بحسب متطلبات الأوضاع وحجم انتهاكات حقوق الإنسان. وأضاف عبد الباقي جبريل في هذا الخصوص:
التقرير بتاعه الآن في اللمسات الأخيرة، وسيقدم كجزء من التقرير الشامل للمفوضية العليا لحقوق الإنسان هنا في جنيف تحت البند الثاني. أهم من ذلك حتكون المداخلة الشفهية التي سيقدمها السيد أدام ديانج والمجلس، ونتوقع أن يتم ذلك يوم 7 مارس يوم الاثنين القادم. وفي هذه المداخلة الشفهية حيتطرق لكل المواضيع التي نمت إلى علمه خلال زيارته في السودان.
وصلت المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي إلى الخرطوم يوم الأربعاء في زيارة إقليمية مقررة للقاء مختلف الجهات السودانية بما في ذلك المؤسسة العسكرية لمناقشة سبل المساهمة في حل الأزمة المستمرة في السودان. وقالت المسؤولة الأوروبية لوسائل الإعلام قبل وصولها أن الاتحاد الأوروبي يدعم الاستقرار في السودان باعتباره أمر أساسي لأمن القرن الأفريقي، وأشارت إلى دعمها للقيم المعلنة للثورة وهي الحرية والسلام والعدالة، وشجعت على اختيار الحوار سبيلا لإعادة الفترة الانتقالية إلى المسار الديمقراطي والسلمي. توفى 3 أطفال صباح الخميس في حريق هائل اندلع في منزل بحي الخير بقرية عيال أمين التابعة لمحلية الطويشة بولاية شمال دارفور. وقال مواطن لراديو دبنجا أن الحريق الذي اندلع في منزل المواطن يعقوب آدم أحمد في حي الخير أدى إلى وفاة 3 أطفال، وهم محمد 7 سنوات وآدم 5 سنوات ومزن 2 سنين. وأشاروا إلى التهام المنزل بكامله بما فيه المحاصيل الزراعية والممتلكات والأساسات، وأوضحوا أن الحريق بدأ من غرفة الأطفال وتمدد بسرعة بسبب الرياح الشديدة. أحرقت ميليشيات مسلحة ظهر الأربعاء قريتي زاكولونا وأونغايوغو التابعتان لمحلية دار السلام بولاية شمال دارفور. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا أن قرية زاكولونا أحرقت بصورة كاملة مع حريق جزء لقرية أونغايوغو، وأشاروا لعدم تدخل القوات المشتركة على الرغم من استمرار اشتعال النيران، وأوضحوا أن الهدف من حرق القريتين يتمثل في ضمان عدم عودة سكانها الذين نزحوا منذ أشهر بسبب هجمات الميليشيات، ونوهوا إلى استمرار أعمال العنف والنهب في قرى محليتي دار السلام وطويلة لأكثر من 5 أيام. وكان والي شمال دارفور نمير عبد الرحمن دشن قوة مشتركة في منطقة أبو زريق قبل نحو شهر وفوضها صلاحيات واسعة في استخدام القوة لحسم التفلتات وحماية المدنيين وفق قانون الطوارئ. قتل النازح عبد الحكم يوسف عبد الكريم أرباب 19 سنة في حي الأمدة بنرتدي برصاص مسلح يرتدي زي مدنيا مساء الأربعاء. وقال آدم أوكرو لراديو تبنغا أن عبد الحكم وهو طالب في مدرسة بلال ابن رباح في المستوى الثالث قتل أمام منزله أثناء جلوسه مع أصدقائه، وأوضح أن المسلح أطلق عليهم النار مما أدى لإصابته في الفم ومقتله في الحال، وأشار إلى فتح بلاغ لدى الشرطة الموحدة بنرتدي قبل نقل الجثمان إلى مستشفى نرتدي لإجراءات الدفن. وأضاف آدم أوكرو في هذا الخصوص:
مقتل نازح رميا رصاص في باب المنزل كان مع أخوانه قاعدين بيونسوا وجاء مسلحة ولابس زي مدني وأطلق فوق الرصاص وضربه في الخشم وأدى قتيل الحالي.
أطلقت السلطات الغاز المسيل للدماء يوم الخميس لتفريق مظاهرات غير معلنة اندلعت في بري وشرواني للمطالبة بالحكم المدني الكامل وعودة العسكر للسكنات. وقال أحد منسوبي لجان المقاومة لراديو دبنغا أن تنسيقية لجان المقاومة بمدن الخرطوم الثلاثة واصلت حراكها، مشيرا إلى تنفيذ عدد من المواكب غير المعلنة في بوري وشيرواني إضافة إلى مواكب في بحري وأم درمان الفتيحة. كما نظمت لجان المقاومة كريري اعتصام اليوم الواحد، وأشار إلى قمع الأجهزة الأمنية للموكب مستخدم القنابل المسيلة للدموع، ونوه إلى عدم صدور جدول مارس الخاص بالمواكب، مشير إلى مشاورة تجري الآن مع لجنة الميدان. وفي الولايات نظمت لجان المقاومة بالقضارف يوم الخميس موكبها الأول خلال مارس الجاري للمطالبة بإسقاط الإنقلاب والحكم المدني الكامل. وأضاف أحد منسوبي لجان المقاومة ودرمان لراديو تبنغا في هذا الخصوص:
بصورة عامة الحراك الثوري مستمر في مدن الخرطوم والناس لسه متمسكة بمطالب المشروع، متمسكة بأشياء الخاصة بأنه يكون في استقرار، يكون في حكومة مدنية، رافضين للآت الثلاثة المعروفة على أمل أنه تتحقق أهداف الثورة حرية سلام وعدالة، وما زال الحراك الثوري مستمر.
نظمت الكوادر الطبية بمستشفى الخرطوم للأذن والأنف والحنجرة صباح الخميس وقفة احتجاجية تمديدا باقتحام قوات عسكرية للمستشفى وترويع الكوادر والمرضى خلال مليونية 28 فبراير، بينما تواصل إضراب الكوادر الطبية في المستشفى لليوم الثالث مطالبين بالقبض على المتهمين في الاقتحام وتقديم اعتذار علني للمستشفى. وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تندد بانتهاك السلطات للمستشفيات، وكانت قوات من الجيش اقتحمت المستشفى وأطلقت الغاز المسيل للدماء داخل العنابر وهدد الطبيب بالسلاح. وأضاف المشاركون في الوقفة في هذا الخصوص:
وقفة الكوادر الطبية 3-3 في الأنف والأذن والحنجرة ضد الانتهاكات التي تحدث داخل المستشفيات الحكومية. لا لانتهاك حرمة المستشفيات، الكوادر الطبية خط أحمر، خط أحمر.
حذرت تقارير إعلامية من الانهيار الاقتصادي الوشيك في أعقاب انقلاب عسكري في أكتوبر الذي أدى لتوقف التمويل الدولي، فيما أشارت بيانات البنك المركزي إلى انخفاض الصادرات في يناير بأكثر من 85% بالمقارنة مع ديسمبر، وذلك مع التراجع المستمر لقيمة العملة في السوق الموازية. وأشارت تقارير البنك المركزي بحسب رويترز أن السودان صدر في يناير ما قيمته 43.5 مليون دولار فقط من السلع، بانخفاض حاد عما قيمته 293 مليون دولار في ديسمبر، رغم أن يناير يمثل ذروة موسم الصادرات الزراعية. وأشارت نتائج مزاد الدولار أن البنك المركزي يعمل على بيع كميات أقل من الدولار، مما يشير إلى استنفاذ الاحتياطيات، إلى جانب ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء وكذلك الرسوم الحكومية وغاز الطهي المدعوم. وكشف التجارة عن توقف العمل التجاري منذ أشهر بسبب الأوضاع في البلاد. قال مواطنون في مدينة بورت سودان أنهم يعانون من أوضاع اقتصادية منهارة مقارنة ببقية أجزاء السودان، وذلك بسبب الآثار الاقتصادية الكبيرة الناجمة عن قفل المواني العام الماضي. وقال الصحفي عثمان سنادة لراديو دبنجا في برنامج صوت الولايات أن المواطن في شرق السودان يعيش حالة انعدام الحد الأدنى من قدرته على مواجهة تكاليف الحياة، وذلك بسبب آثار إقلاق المواني في السابق باعتبارها أهم موارد بالولاية. هذا بجانب زيادة الأسعار إلى الحد الذي فاق طاقة المواطن. وأضاف الصحفي أمين سنادة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
يعيش الآن المواطن في البحر الأحمر الحالة بتاعت انعدام الحد الأدنى من قدرته على مواجهة تكاليف الحياة.
وفي مدينة كسلة بشرق السودان أبدى مواطنون تضجر وتخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى أسوأ المراحل. وقالت الناشطة يسر المبشر لراديو دبنجا أن المواطن في كسلة أصبح متوجس مما وصل إليه الوضع المعيشي، وأوضحت أن المواطن في السابق بعد تحرير سعر الصرف كان يشعر بالاستقرار، أما الآن فهناك التضجر وسط المواطنين بسبب تذبذب سعر الدولار وزيادة الأسعار. وأضافت يسر المبشر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حسب الحاجات اللي أنا يعني لاحظت عليها إنه الناس شوية كان حاسة بإنه في استقرار، لأنه كان متابعة سعر الدولار، عندين لما بقى الدولار متذبذب في السعر أو بزيد ومع زيادة السلع الاستهلاكية فعلا بقى في تضجر وخوف بأنه حيكون في تضخم أكبر وخوف بأنه الوضع ماشي للأسوأ.
أعلن مستشفى الأسنان التعليمي بوت مدني تخليص خدماته للحد الأدنى نسبة للتكلفة الباحصة لفاتورة الكهرباء. وقال عمر السني مدير عام مستشفى الأسنان التعليمي بمدني أن تكلفة فاتورة استهلاك الكهرباء لليوم الواحد للمستشفى بلغت 50,000 جنيه، أي 50 مليون جنيه، بواقع 49 جنيه لسعر الكيلو وات ساعة التجاري، مشير إلى أن المستشفى يستهلك 110 كيلو وات ساعة يوميا في شهور الصيف. وقال أن المستشفى سيعمل في الفترة الصباحية فقط اعتبارا من الخميس، مع توقف العمل في أيام العطل الجمعة والسبت والعطل الرسمية. وأعلن توقف إجراء العمليات الجراحية المعقدة للمرضى من الولايات المجاورة والذين يحتاجون إلى تنويم بالعنابر. الخبر الأخير في النشرة: دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عن محمد آدم توبات 17 عام ومحمد الفاتح النني 18 عام الذين تعرضا للتعذيب بعد اجتيازهما على خلفية مقتل ضابط شرطة خلال مظاهرات بالخرطوم، فيما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر آثار التعذيب في جسد توبات. وقالت منظمة العفو في نداء عاجل معنون إلى النائب العام أن هناك مخاوف جدية بشأن اختطاف الشباب واحتجازهم دون تهمة في انتهاك للقانون والإجراءات القانونية الواجبة الاتباع وتعرضهم للتعذيب أثناء الاحتجاز، وطالبت بالإفراج عنهم أو توجيه تهم إليهم وإهالتهم إلى محكمة مستقلة. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم، وأنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام راديو دبنجا تيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام، راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا
ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم ووريك أمورو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا من ولاية البحر الأحمر أن نستضيف الناشط والصحفي أمين سنادة ليحدثنا عن رأي الشارع في شرق السودان حول تقرير فولكر بيرتس رئيس البعثة الأممية المتكاملة في السودان القدمه بعد إجراء لقاءات ومشاورات واسعة مع القوى السياسية ولجان المقاومة من شأنه التوصل لحل الأزمة السياسية في البلاد، وكذلك هنتطرق خلال اللقاء إلى الوضع الاقتصادي بشرق السودان. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا استاذ امين سناده.
انا بفتكر بانه ما في اثنين ثلاثه انه الكسره بتاعت اللقاءات والاطراف المختلفه ساعدت في انه تجي يعني تفصيل حوى، ممكن نقول انه اتبذل مجهود كبير جدا في تجميع الاراء. الكميه الكثيره بتاعت الاراء الحوته هذه اللقاءات بناء عليها مرق التقرير في تقديري هي زادت بالنسبة للمشهد، زادته ارتباك في التصور بتاع، وخصوصا في نقطتين أساسيات هم بفتكر بأنه يعني التباين حول الإشراك بتاع الجميع في العملية السياسية ما عدا المؤتمر الوطني، يعني خلت نفس الإرباك بأنه في مجموعات تانية مختلفة بتفتكر بأنه في كثير من المجموعات خليك من المجموعات شاركت مع نظام الإنقاذ، بل حتى من المجموعات اللي أصبحت جزء من الواقع السياسي ما بعد 25 أكتوبر. فدي نقطة كان من المهم تماما بأنها تجي فيها الرؤية بتفصيل واضح، فغياب هذه الرؤية الواضحة والآراء المختلفة وحتى في التقرير ساهمت في تقرير الطرع والرؤية اللي بيقترحها المبعوث الأممي الرفيع المستوى، ظهرت بأنها هي أقرب لأنها غير ملامسة للمطالب المواكب والشعارات المرفوعة والمحددة بلا تفاوض لا شراكة لا مساومة. ده في التقدير بتاعي. الجانب الثاني المهم اللي هي عدم الكلام بوضوح على الكلام عن العدالة، كانت المسألة تحتاج إلى الكلام عن العدالة وخصوصا فيما يخص الملف بتاع قتل المواطنين سواء كان في الخرطوم أو في أطرافه أو في أماكن أخرى، ودي أنا في تقديري أنها هي ذاتها أصلاً واحدة من العقبة الكؤود قدام إجراء يجنح التقرير من الواضح، وحتى الوساطة بطبيعة التكوين بتاعها أو المهام حقتها تزعى بقدر الإمكان لإنجاز شكل من أشكال التسوية أياً كان. فملف يعني ما بين التسوية وما بين العدالة ظلت هذه التناقض اللي حواه التقرير جزء ما يخص الجزء الأول من الكلام. بمثل ما يخص الآراء حقة المواطنين بالتأكيد يعني المواطن السوداني الآن يشعر تماما حقيقة أنه في أزمة يحتاج فيها لشكل من الأشكال جنح بعض المواطنين كثير جدا، لأنه هم رأوا بحكم الكلام اللي حواه التقرير أننا ذات نفسنا يعني زي ما هدنا الطريق لحوارات مختلفة ما في شكل تفصيلي بالتحديد. بعض المواطنين رأوا في هذا التقرير هو فارغة أمل لهم لأنه تزال الضبابية عن المشهد السياسي والاقتصادي، والآن يعني أكثر وصف ممكن يشبه الموقف الآن أنه تكتنف الضبابية ومغطى بالضبابية، فبالتالي أغلب المواطنين يبحثوا عن مخرج وعن نفاج من هذه الأزمة وجدوا في هذا التقرير، وإن كانت هو المؤشرات حقته هي مؤشرات أولية والكلام بتاعه عن إنه هو خطوة لخطوات مختلفة، لكن رأوا فيه إزالة بعض الضبابية لأنه يعني تدور عجلة الحياة في البلاد بشكل معقول. الآن هم بيشاهدوا ودي مشاهدة بالنسبة لهم مزعجة، ينطبق الآن على الوضع في الشارع أو في البلاد إنه يحسوا بأنهم الآن يعيشون في وضع اللا دولة، يبحثون عن إعادة الوضع إلى شكل معقول. طبعا بشكل معقول تختلف فيها التباينات، بالتأكيد لا يتحدثون عن ما قبل 25 أكتوبر أو ما قبل الانقلاب، لكن على العموم يحتاجون أن يوجد ما يستحق بعد ذلك الصراع السياسي أو الصراع المفاهيمي أو غيره، لأنه حالة حدث انفلات اقتصادي، انفلات أمني، لا حكومة بأي شكل من الأشكال. والأسوأ أنه ليست هنالك بارغة أمل تلوح لهم، فوجدوا في هذا التقرير بعضا من التطمينات التي يمكن أن تجنبهم الانزلاق نحو الانفلات الأمني، نحو مظاهر هذا التفلتات إلى آخره. وبالتأكيد برضو تنقسم آراء تجاه آخرين، من البداية يعتقدوا أنه فولكر مع هذه اللقاءات الكثيرة لم يلامس القوى الفاعلة الممثلة في لجان المقاومة اللي هي الآن تقود طبيعة التركيب بتاع لجان المقاومة ذاته، هي طبيعة أفقية طبيعتها في إجراء الحوارات في داخلها، فبالتالي هي دخولها في الفعل الثوري يمكن أن يكون ذا أثر كبير جدا، لكن الدخول في الفكر السياسي والتنظير السياسي تواجه تحديات تانية مربوطة بطبيعة التكوين بتاعها مش طبيعة القدرات. هم على قدرات عالية ولا أغلبهم على قدرات عالية وعلى وعي، لكن طبيعة تكوين الجسم هو جسم يسهم إسهام واضح وأساسي في الفعل الثوري المباشر في مواقف في مخاطبات في أفعال ثورية عندها علاقة، لكن طبيعتها تتنافى مع إنها تقدر تقدم إسهام في الجانب ما يخص الفكر السياسي والأفقية بتاعتها، الانتشار بتاعها اللامحدود، حرصها الكبير على إدارة القضايا أو الدخول في التفاصيل على قاعدتين أساسيتين الديمقراطية والشفافية، وده ما يتغاطى مع طبيعة التفويض الذي يمنح في الأجسام السياسية الثانية المختلفة كأحزاب أو غيرها، من السهل أنها تحدد قيادة تمشي تفاوض نيابة عن الجسم السياسي يدفع القرار بتاعه يكون مقنع لمجمل الحزب، حتى لو ظهرت خلافات هي خلافات تحسم الأحزاب عرفت أنها تحسم صراعاتها الداخلية إلى حد ما. طبيعة تكوين الجسم السياسي تشكل عملية التفاوض وتشكل عملية الحوار، وطبيعة الجسم الثوري لا تشكل هذه العملية بل تشكل عملية الفعل الثوري.
طيب برضو في نفس الإطار لو تكلمنا في ميثاق بتاع سلطة الشعب بتاع لجان مقاومة الخرطوم، كثير من الناس يعني أشادوا بالميثاق، لكن برضو في قوى برضو علقت بأنه في حاجات مفترض زي قضايا السلام وقضايا بتاعت الهوية، فكلامك شنو حول الميثاق بتاعت ناس الخرطوم؟
والله هو الميثاق سلطة الشعب هو في تقديري هو امتداد لكم ميثاق أصدرتهم لجان المقاومة، ابتداء كانت بلجنة المقاومة في مايرنو، لجنة المقاومة في مدني، لجنة المقاومة في شمال كردفان. أفتكر بأنه إصدار ميثاق سياسي في مثل هذا التوقيت هو يعني حوجة وضرورة، لا يمكن أنه يعني الميثاق نتاج للتعقيدات الواقع السياسي في السودان، لا يمكن أن يقدم أجوبة لكل الأسئلة، وهنا الحمولة هتكون على أي ميثاق في الظرف ده هتكون حمولة من هذه خطايا. يعني أي قضية إذا مسكناها هي من الأهمية بمكان، ليست هنالك قضية تتجاوز، لكن طبيعة لجان المقاومة في الخرطوم في ميثاق سلطة الشعب تشعر بأنه هذا الميثاق خاطب لحد كبير جدا المشاكل السياسية الموجودة في المركز وفي عموميات، يحتاج إلى بعض الإضافات، لكن بفتكر بأنه من الممكن إصداره في مواثيق أو ملاحق أخرى، لكن هذا الميثاق جوفني مقدر وأتفق مع معظمه ومعظم الآراء.
نعم، وبرضو إذا جينا تكلمنا عن جانب آخر الوضع الاقتصادي في ظل التردي الحاصل. يعني يمكن اتصلنا بعدد من الناس في مختلف الولايات فبيفتكروا أن الوضع الاقتصادي يعني بيقى مزري جدا، الناس ما قادرة تلبي حاجياتها اليومية. فكيف الناس في بورسودان والمدن بتاع شرق السودان الآن من حيث الواقع الاقتصادي؟
هو طبعا الواقع الاقتصادي في كل السودان هو مش في حالة حق التردي، هو في حالة حق انهيار في تقديري. والواقع في البحر الأحمر نتاج يعني غير الواقع الاقتصادي في السودان اللي شكل الانهيار. لا زال مواطن البحر الأحمر يعاني من الآثار الاقتصادية الضخمة جدا الأشرد على أهم الموارد حقته، واللي هي القفلة بتاعت ميناء بورتو سودان وفقد السودان عموما ومواطن البحر الأحمر لمورد إلى حد معقول كان يساهم في تضييق الحوجة الاقتصادية ويساهم في العمل الاقتصادي. الآن الوضع الاقتصادي في البحر الأحمر يشهد عدم وجود الحد الأدنى من أي رؤية للقضايا، وهذه هي الأزمة الأساسية، ليست في التضخم وليست الأزمة الارتفاع الفوق قدرات الناس المنهارة أصلا، إنما الأزمة الأساسية الآن إنه حقيقة مش يجعر يعيش الآن المواطن في البحر الأحمر الحالة بتاعت انعدام الحد الأدنى من قدرته على مواجهة تكاليف الحياة. وفي تقديري إنه ده يعني ناتج للعزلة التي بدأ يعود لها السودان، توقف المساعدات الاقتصادية يعني كان شكلها المحافظة على الحد المعقول أو السيطرة على الدولار. الحكومة الآن ما عندها غير الحل الأساسي أنها هترفع أسعار المرتبات، وده هيساهم في زيادة ارتفاع الأسعار وسعر المستهلك ويساهم في تضييق الوضع. وعلى الجانب الاقتصادي، ده على الجانب السياسي، على الجانب الاقتصادي يؤمل بضرورة وسرعة حسم هذا الملف والقيام بفعل سياسي يساعد في إيقاف هذا الانهيار وعودته إلى شكل معقول وطبيعي.
شكرا لك الصحفي أمين سنادة.
شكرا جزيلا.
وأشكر أيضا للسادة المستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
الشجل مرسوم عليه والشب سواني مظللة، تتمدد الساعات سنين، تتفتح الأحزان غريبة ومذهلة. أشتاق أفتش النسمة في الزمن العذاب، وأيامي من كتر الأسى كتر العزوف والاغتراب، صارت حروف مترهلة لحظات أسيفة ومهملة. كتبت ليك وقفت ليك، لا من لقيتك جاية في قلب الطريق، ولمحت فيك راحت المشاوير البعيدة ولفحة النسمة الحنين الجاية من جوف الماضي. حست عجايب الدنيا اتلمت، بقت جايالي من عصر سحيق. حست عجايب الدنيا اتلمت، بقت جايالي من عصر سحيق. عينك يحس أطفال بنادوا القمر للغايب يعود، وجبينك الضواي حجل حبوبة في الزمن.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
قضايا الشباب، قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
وعشان الحكومة ذاتها كلها أساتذة كلها حركة تفتقد الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
مين ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار وبينتجرين في نفس الشيء القديم يعني إذا يا أخي خلاص أنتوا قبل الشباب دي الفرصة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في الجزء الثاني من برنامج قضايا الشباب حول المخاطر اللي بتواجه فئة الشباب العاملة في مجال التعدين الأهلي وفي الشركات جراء استخدامها لمواد سامة. استشير تقارير صحية بوجود ارتفاع كبير في الإجهاض خاصة وسط فئة الشباب حديثي الزواج. في الجزء الأول من الحلقة تحدثنا حول الأدلة والتقارير التي وثقتها السلطات الصحية والناشطين في مجال البيئة. وفي الجزء الثاني من الحلقة حيكون معنا السني إسماعيل وهو ضابط صحة ومختص في مجال البيئة عشان يتكلم لنا حول الموضوع من الناحية البيئية والمخاطر المستقبلية للعاملين في هذا القطاع وخصوصا إنه فئة الشباب الفئة الأكبر العاملة في هذا القطاع. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
طيب أول حاجة أنا السني إسماعيل باب الصحة ومختص في البيئة وبعض المخاطر اللي تنجم من نشاط الإنسان كله. فنحن كناشطين من غير أنه نحن متخصصين في الصحة العامة ناشطين في منظمة بتاعت مناهضة التعدين لأنه أثاره كثيرة جدا مناهضة التعدين فاشتغلنا فيها فترة طويلة في موضوع الذهب ومخلفاته. احنا عندنا مثلا نموذج عندنا في عدوك اليولوجين الكردفان في مصنع يسمى مصنع التواصل ده هو يقوم على معالجة المخلفات التعدين. احنا عندنا من ناحية صحية الآثار الصحية الكبيرة المتأثرة المتعلقة بهذه الصناعة أو بالتعدين بتتمثل في المواد المستخدمة عندنا في السودان أو عندنا في جبال نور في كادوغل بالضبط بيستخدموا السيانيد. هذا السيانيد معروف عالميا وعلميا معروفة مخاطره ومعروفة المحاذير بتاعته لو تم استخدامه. فهو مادة يعني قابلة لأن يتم استنشاقها عبر الهواء فبالتالي هي دي أكبر المخاطر بتكون في المواد الكيميائية يتم استنشاقها عبر الهواء لأنه هذا الهواء لا يمكن تفاديه. والمصنع ده موجود في الاتجاه الشمالي من المساكن فبالتالي نحن رياحنا أصلا في السودان ده رياح جنوبية شمالية جنوبية بالتالي في عملية نقل الهواء مباشرة للبشر. ومادة يعني برضو يتم استخدامها عبر المياه وهي مادة سائلة من غيرنا لما تتبخر تمشي الهواء تمشي شغة هي كمادة سائلة بتنزل رسوباتها تنزل على الأرض والتربة ومن خلال التربة الموجودة عندنا في كادوغلي هي التربة طينية رملية يعني قابلة للنفاذ هذه المواد السامة لباطن الأرض للمياه الجوفية وصولها للمياه الجوفية فده أكبر مهدد لكل الكائنات الحية للإنسان وللحيوان وللنبات. هذه المادة ومعها مادة الزئبق الاثنين لأنه الزئبق كمان أخطر الاثنين دين وجودهم في التربة بيرفع علينا نسبة إصابة بالسرطانات ونسبة الأبروش اللي هو عملية الإجهاض الإجهاضات كثيرة وظهرت لنا كمية من العمليات الظاهرة قدامنا ظهور حيوانات نافة ومواليد حديثي حصل لهم إجهاض أو طلعوا مخلقين حصل لهم تشوهات جينية في أثناء عملية الحمل وبعد خروجهم طلعوا دي من الحيات بتأثر مباشرة من مادة السيانيد. أكبر شريحة مستهدفة هي الشباب لأن هي الشريحة العاملة وبتم استغلال هؤلاء الشباب دون توفير الاشتراطات. يعني عارفين انه في المناجم او في المواقع بتاع التعدين في اشتراطات للشخص العامل ولمكان لبيئة العمل وللمواد المستخدمة. يعني لو نتكلم عن الشخص العامل مفروض انه يكون لابس اللبس الكامل من البوت للخوذة عنده استخدام الجوانتات استخدام الماسك بتاعت الهواء اللي هو في الوش كمامة يعني فدي ما بتلقاها موجودة أصلا تلقى الناس شغالين بأيديهم مباشرة.
طيب دكتور يعني معلش للمقاطعة المسؤولية دي بتقع على منو؟
المسؤولية هنا المسؤولية دي أول حاجة مسؤولية الدولة أول المسؤول الأول والآخر الدولة هي مسؤولة من حياة المواطن وبيته كلها عموما. الدولة متمثلة في وزارة البيئة ووزارة الصحة مع بعض. هناك الولاية مسؤولين الوالي المشرف هو الكلام ده على عاتقه وهو المسؤول وهو اللي يجب انه يتحاسب لو اصلا سمح لانه مصنع بالمناسبه المصنع ده قايم في كادوغلي ما عنده دراسه اثر بيئي. يعني احنا كنا مشينا قعدنا معه وجبنا وكيل الوزاره جاء قدامه قال له عندك؟ قال ما عنده. كان داري له يدور يقول عنده لكن لما عثرنا وطلع ما عنده وعملها بعد 3 سنة من قيام المصنع. ومفروض هذه الوثيقه تكون موجوده قبل لان هي دراسه سابقه تدرس الاثار والاشياء وهم ما عمل هذه الاشياء. قام بطريقه لانه طريقه امنيه فبالتالي جابوا خطوه بالقرب من الدعم السريع بيتم حمايته من اي لانه نحن كنا عملنا كميه من الوقفات وكميه من الاشياء عشان نمايز هذا المصنع. وجوده اصلا خطا وخطا كبير ومسؤول منه مباشره الوالي والمعتمد مسؤول الصحه الموجود هناك. يعني قمنا بالزياره قبل يمكن 3 أو 4 سنوات مشينا لموضوع المصنع لقينا وزير الصحه نفسه ما كان عارف انه في مصنع. حتى لما تكلمنا معه وقام عمل دراسه قال المصنع ده لا يصلح يكون في المكان ده لان اصلا عارفين انه لا يصلح. فدي كانت مسؤوليه كانت الحكومه السابقه هي عندها اهداف طويله المدى هي شكلها اباده العنصر الموجود هناك. هذه اباده ظاهره لانه كونه تقوم بهذه المواد الزئبق والسيانيد دون اي حمايه دون اي وثائق ودون هذا يعني اباده لانه في الاثر الظاهر عندنا قدامنا في ابروش في نفوخ في موت لبعض الحيوانات في حساسيات تظهر الناس. اما في الاثر البعيد ده بيأثر لنا على انتاج الاجنه اللي قدام هيخلي الناس عقم فده اخطر. دي الجينوسايد ذاته اللي بتكلم عنها هي اباده الاجنه او بخلي الانسان ما ينتج جنين ذاته اصلا خاصه معاه الزئبق وده من المواد الثقيله اللي بتعمل على عقم الرجال والنساء. قلنا يا جماعه انتم بتعاينوا عن للآثار القريبة. أنا أتكلم عن آثار بعيدة بعد 20-30 سنة ما بيكون عندنا ناس بيقدروا ينتجوا الخصوبة يعني تنتهي تماما. فدي من الأشياء الصعبة اللي الناس ما قادرين يصوروها. أتكلم عن المال العائد من هذه الصناعة دون الالتفات للأثر القريب والأثر البعيد. هذه المواد لما تطرح على الأرض تطرح على الأرض بأي طريقة أو بأخرى لا يمكن استخدام هذه الأراضي في الزراعة ولا في الرعي ولا في ممارسة النشاط الإنساني العادي. فهذه يعني هو مهدد أو بتعمل على تصحر الأرض خلي الأرض هذه صحراء جرداء غير حية غير منتجة. فنرجع لموضوع الشباب هم مستهدفين لأنه قلت لك هم العمر بتاع العمل وهم في مواجهة وضع اقتصادي صعب ما عنده مفر غير أنه يشتغل وهذا والذهب هو مدير للمال بأسرع فرصة. بالتالي الناس يتقاتلوا فيه بدون يعني أي رعاية لصحتهم لحقوقهم المستقبلية تكون هذه كارثة لأن الشباب هم المستقبل كله.
نعم.
إذا ضاع الشباب انتهى المستقبل ما بيكون عندنا المستقبل حاجة ما عندنا أجنة وما عندنا شباب وشيوخ باعتبارهم خلاص. دي من المخاطر الكبيرة. أنا الحمد لله كون أنه لقيت فرصة ذات أتكلم في راديو دبنجة وأشكر راديو دبنجة من هنا لأنه هو صوت الشعب هو صوت لا. من لا صوت له.
ذكرت المخاطر والكلام اللي أنت ذكرته كله المصانع دي لسه شغالة في كادوغلي الآن ولا تم إيقافة ولا الحصل شنو؟
لا ما تم إيقافة وقفت لأسبابها هي ما تم إيقافة. هو مفروض يطلع قرار بأنها تقيف تماما لحد ما نحن الآن أصلا مشينا مع الوكيل حسب كلامنا نحن علمي الكلام العلمي جمنا الكلام العلمي بأنه هذا المصنع لايل. قال لي خلاص عشان نحن دايرين نكون هذه اللجنة نمشي نوقف هذا المصنع لو أصلا لقيناه بنفس الكلام اللي قلته. اللجنة ما قامت لكن والمصنع مستمر شغال الآن. هذه من الكوارث اللي نتكلم فيها. كل مرة يجينا خريف ويحصل غسيل للسيانيد والزئبق يمشي على الأرض يمشي على التربة والكوارث بتكون مستمرة.
وفي إحصائيات مثلا من السلطات الطبية في كادوغلي بالأضرار الصحية الموجودة اللي أنتم بتتكلموا عنه حاليا؟
بالنسبة لنا احنا وقت مشينا عشان ناخذ هذه الإحصاءات من الجهات الرسمية الوالي أنا ذاك قال لنا لو أي زول أداكم أي معلومة أنا ما بخليه تهديد. هو لأنه كان لواء أمن تصور أنه زول لواء أمن يقول احنا ما اشتغلنا بكلامه لأنه مشينا لوزير صحة ووزير صحة فعلا هو أدانا ورانا حتى التقرير بتاعه بأنه لا يصلح هذا المصنع. يقول طوالي بعد فترة شال هذا الوزير غير الوزير طوالي. ف فكان هذه العقلية بتحكم. يعني يبقى إذا ما كان في اشتراطات موجودة ولا كان في. لكن تواصلت مع دكتور في مستشفى في كادوغلي أنا ذاك، فهو عنده إصابة بتجيب البحثلال الأبروش والتشوهات الجينية اللي عنده كلها كان موجودة.
برضو الناس بيتكلم إنه الشركات دي بتجي وبالطرق الغير رسمية دي قاعد يعني تخلق مشاكل اجتماعية.
هنا وقت قعدنا هنا كان في عمل مؤتمر التعدين كبير في خرطوم هنا في غاطرة كنا مشاركين فيه، كلامنا جديد عن إنه النسبة ذات أصلا المخصصة لو أصلا المصنع قام بطريقة صحية باشتراطات النسبة كانت 2% للمجتمع المحلي للناس المضررين مباشرة 2% من الإنتاج. غاطرنا فيها سنين عدة حتى رفعوها من 2% إلى 4% من الإنتاج. خلاص قلنا لهم يا جماعة لابد الناس المجتمع المحلي يكونوا موجودين في هذه المصانع عشان يعرفوا الإنتاج كم عشان يقدر يطلعوا نسبتهم هذه النسبة عشان يقوموا ببعض بعض العلاجات بعض المعالجات للبيئة وللناس الموجودين المتضررين. بالنسبة للمخاطر الاجتماعية بتتمثل في عدة مظاهر، منها أول مظاهر الانشغاق الكبير اللي بيحصل للمجتمع بين موالي مستفيد وبين رافض ومتضرر، فالغالبية هم الرافضين والمتضررين لأنه أصلا هم الغالبية وديل المستنفعين أو المستفيدين من الصناعة هذه، ويحصل انشغال كبير وربما يكون هم من قبيلة لقبيلة يحصل الاختلافات القبلية بالتالي تحصل المشاكل القبلية اللي بتدمر بتفرتك النسيج الاجتماعي بالنسبة لك. والشيء الثاني ظهرت ظاهرة بتاعت الرشوة، يجوا يدوا الماك أو دعيم القبيلة أو الناس اللي يشوفوهم نافذين أو متعلمين مناوئين لهذه المصنع يحاولوا يرشوهم. يعني دي كل عملية بتاعت إفساد للمجتمع، كون أنت تدي الإنسان رشوة عشان يضر أهله أو يقتل أهله أو يقتل المواطنين بتاعينه، هذه من الكبائر المفروض يتحاسب عليها الناس. والشيء الثالث الفوارق في الدخل، الناس بيشتغلوا في الذهب وهنا هيكون وضعهم الاقتصادي أعلى بين يوم وليلة، وهذه تعمل الإشكالية، ما بكون في يعني تسلسل أو يكون في فارييشن، في فرق كبير جدا في الدخل بتاع الناس. دي من الحياة الاجتماعية السالبة الكبيرة. والشيء الثاني والأهم في عملية بتاعت هجر للزراعة والرعي، بالتالي هذا المجتمع كله يتحول إلى الذهب والصناعة، فبالتالي حنكون تركنا المورد الأهم والمستمر والمستدام للمورد النافذ بينتهي في أسرع فرصة. دي مظاهر كثيرة اجتماعية قد تحصل ومن غير انه وجود الصناعه، بالتالي هتكون في هجرات من الخارج خارج المنطقه، بكون في خلط للمجتمع، تدخل عادات وتقاليد جديده، ربما تحصل الانفلاتات الامنيه السرقات وهذه الاشياء اللي بتحصل من خلال وجود كميه كبيره من الناس من انواع من اماكن مختلفه في بيئه صغيره. فدي مناطق ريفية ذات خصوصية عند وضع اجتماعي معين، بالتالي هيجي مجتمع كبير بثقافات مختلفة، دي بتعمل تصادم في المجتمعات، بيكون في عدم استقرار وفي عدم أمن اجتماعي. الشيء المهم أنا لفت قبل شوية قلنا هيكون في هجر للزراعة، بالتالي هيكون في عدم الأمن الغذائي، بالتالي لأنه ما في زراعة وحتحصل الإشكاليات بعد النهب والضرب والسرب وهذه الأشياء.
السلطات الصحية ليه ما قاعدين يقوموا بدورهم تجاه الحتة دي؟ المشكلة شنو؟
ليش لأشياء، أول حاجة الهدف بتاع الحكومات كلها عموما جني المال دون الالتفات لأي شيء آخر، ولو على جماجم الناس لما قاموا المصفة بتاعت البترول أو دون عمل دراسات بيئية. أنا متذكر أنا وكنت في ذلك خريج، عندنا دكتورة بتاعت بيئة كانت عملت دراسة بتاعت أثر البيئي للتور بتاع الكهرباء، كان مرة خرطوم جاي من بوري جاي على كده، فهي جات قالت لنا أنا منعتها بالتقرير بتاعي إنه منعت إنه هذا المصنع هذه التور الأبراج الكبيرة بتاع الكهرباء دي ما تقوم لأنها بتعمل موجات كهرومغناطيسية تأثر على الناس. ده قرارها جاتنا بعد يومين قلنا مالك، قالت لنا قرار بتاع عيدة شالوه خطوطه في الضوء، جابوا زول تاني قال لها اكتب كتب وكده ومرره. فدي الاشياء اللي قد تحصل عندنا. يعني احنا قلت لك الشخص ده لما جانا ارض الواقع لقينا ما عنده دراسه اثر بيئي، بعد 3 سنين بعد ان احنا اتكلمنا ورفعنا شكاوى وبقينا نشتكي حتى جانا مشى عمله كيف ما معروف. يعني ما ممكن الدراسه هي المفروض تكون سابقه جات بعد 3 سنوات ولا اكثر، حتى بعدك ظهرت هذه. وزارة البيئة فيها جزء من الناس اللي بيتلاعبوا، ما يمكن نقول كلهم، لكن في أشياء ما قد يعني ما قد تحصل، وفي تخطيات، في أوامر بتجي من فوق للوزارة نفسها. الوزارة ده بتكون مغيبة مرات. أقول ترى مشينا لقينا وزير الصحة ما عنده علم، وزير الصحة في ولاية جنوب كردفان ما كان عنده علم، المصنع موجود في منطقته ما عنده علم. فهذه الأشياء في تخطيات، في أوامر، وفي مصالح أعلى بتجي تمر بهذه الأشياء.
لكن طبعا المجتمعات والأجيال الجاية حيدفعوا ثمن كبير جدا.
فعلا، وهسه نحن قاعدين ندفع، والمشكلة الناس العامة ما عارفين إنه في أثر غير مرئي. يعني مثلا زيادة نسبة الزئبق في جسم الإنسان من المواد الثقيلة اللي بتؤدي إلى العقم. العقم ضمن تحرك بعد 10-15 سنة. الأجيال فهذه هم ما بيشوفوها، بيعرفوها الناس المختصين. بيتكلم يا جماعة، الناس ما يعاينوا العائد المادي السريع، يعاينوا لأن أنت اللي قدام ثاني خلاص هتكون ما عندك إنتاج، خصوبتك منتهية، ما هيكون في أجيال قادمة. فعلا في فرق بين فهم العامة وفهم الناس المختصين.
شكرا لك السني إسماعيل المختص في مجال البيئة وعضو اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة، شكرا لك على المشاركة في راديو دبنج.
شكرا لك. شكرا لك.
وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
أبقز دكة دكابة نار بكة، أبقز دكة دكابة نار بكة، أبقز دكة دكابة نار بكة. عرفنا كفردة براقة جوكة شكة، عرفنا كفردة براقة جوكة شكة. أبقز دكة دكابة نار بكة، أبقز دكة دكابة نار بكة، أبقز دكة دكابة نار بكة. خريفنا كفردة براقة جوكة شكة، خريفنا كفردة براقة جوكة شكة. الفاشر السلطان هينا سكت هناك، الفاشر السلطان هينا سكت هناك. الفجد جيران، الفجد جيران، وبكرم الضيفات جو جوك شكا. أبتز دك دكابة نار بكة، أبتز دكة دكابة نار بكة. عرفنا كفردة براقة جوكة شكة، عرفنا كفردة براقة جوكة شكة. قبل مرة بعجاب عاوز دينا ركبها، قبل مرة بعجاب عاوز دينا ركبها. في نردة الخدار، في نردة
الخدار. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم موجز بأهم الأخبار. مجموعة أصدقاء السودان ترحب بتقرير اليوني تامس وتدعو السودانيين للانخراط في المرحلة الثانية من العملية السياسية. مبعوثة الاتحاد الأفريقي تصل الخرطوم وتدعو للحوار من أجل إعادة الفترة الانتقالية إلى المسار الديمقراطي السلمي. السودان يمتنع عن التصويت في إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا بالأمم المتحدة، وخبراء يعتبرون الحياد انحياز للطرف الروسي. البروفيسور صلاح الدوما ينتقد تصريحات حميتي حول القائد الروسي في البحر الأحمر ويعتبرها مسؤولية الدولة بجهازها التشريعي والتنفيذي. تأجيل المداخلة الشفهية للخبير الأممي لحقوق الإنسان حول السودان في مجلس حقوق الإنسان إلى يوم الاثنين وتفويضه ينتهي باستعادة الحكم الديمقراطي في السودان. حريق كامل وجزئي لقريتي زغلونة وأم غايوتا في محلية دار السلام بولاية شمال دارفور بواسطة ميليشيات مسلحة واستمرار أعمال النحب لعدة أيام. مقتل شاب نازح رميا برصاص مسلح يرتدي زيا مدنيا أمام منزله في حي العمدة بنيرتتي في وسط دارفور. منظمة العفو الدولية تدعو للإفراج عن توباك والنينة أو تقديمهم لمحاكمة مستقلة. وفيديو صادم في وسائل التواصل الاجتماعي حول آثار تعذيب توباك. وكالة سونا تنسب لمسؤول بريطاني تصريحات ترهن الدعم البريطاني للسودان بالتفاهم مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. واشنطن تقرر السماح للسودانيين في الولايات المتحدة بالعمل والإقامة المؤقتة لمدة 18 شهر بسبب عدم الاستقرار السياسي. الأطباء ينفذون وقفة احتجاجية أمام مستشفى الخرطوم للأنف والأذن والحنجرة تنديدا باقتحام قوات عسكرية للمستشفى. تراجع الصادرات بأكثر من 85% في يناير وتراجع العملة في السوق الموازي. خبراء اقتصاديون يحذرون من الانهيار الاقتصادي الوشيك ويؤكدون أن سياسة التجارة الخارجية أدت إلى تهريب الذهب والمعادن والسمق العربي. مواطنو البحر الأحمر يشتكون من انهيار الأوضاع الاقتصادية بسبب آثار إغلاق المواني العام الماضي.
راديو دابنجا راديو دابنجا راديو دابنجا راديو دابنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دابنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.